السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الكهف، بدءا من الآية رقم 32. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا.
قوله سبحانه: واضرب لهم مثلا رجلين. مثلا مفعول اضرب المفعول الأول، ورجلين المفعول الثاني. لهم الضمير في لهم يعود لهؤلاء الذين طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسير عنهم، يعني يطرد عنهم هؤلاء الضعفاء، وبينا هذا فيما مضى. فالآية جيء لبيان حال الضعيف المسكين، الضعيف مو معناه ضعيف القلب يعني ضعيف المال، المسكين ليس معناه الذليل، كما قال صلى الله عليه وسلم: اجعلني مسكينا واحشرني في جملة المساكين. لما ومن ضمنها حب المساكين، ليست المسكنة التي فيها ذل وانكسار، المسكنة عن التواضع. فالله فهؤلاء لما طلبوا من الرسول تنحية هؤلاء المساكين ووصفوا أنفسهم بأنهم أعز وأشراف القوم لهم مال، قال الله عز وجل: بين لهم مثلين، رجل فقير وآخر غني. الغني أعطاه الله جنتين، الجنة عن البستان العظيم الذي فيه ما يسر الخاطر من جميع الفواكه والثمار، ليس الجنة بل جنتين بل جنتان. الجنة بيّن الله عز وجل أنها من أعناب، جمع عنب، والعنب جمع عنبة، وهي جمع الجمع، دل على أن الأعناب متفاوتة الطعم والألوان، أي فيها من الأعناب وعروشها أشياء كثيرة. ثم بيّن الله عز وجل أنه أحفهما بنخل، أحفهما يعني أحاطهما من الحافة، ومنه قوله سبحانه: حافين حول العرش. حافين حول العرش يعني الملائكة لا يستطيعون أن يحفوا جميع العرش، لما قال حول العرش يعني ضمن أجزاء منه، وإلا العرش لا يحيط به أحد لأنه أوسع المخلوقات. فهنا يقول الله عز وجل: جعلنا الأزر، لأن العادة الحيطان يعني البساتين، كان أصحابها يحوطونها، ما كانت جدر، يحوطونها بزروع، زروع ذات أشجار وجذوع غليظة ليحموها من الهواء ومن الدخول. فبين الله عز وجل أن هذه الجنة لما وهبها الله لهذا الطاغي ومتعه بجمالها وما فيها من كروم، أحاطها لا بأشجار لا تثمر، بل بنخل من أعز أنواع الغروسات المغروسات، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، أي كان بين الأعناب وبين الجنان زرع من أنواع ما يحتاجونه من الحبوب والبقول وغيرها، أي أن الله وصفها بوصف دل على أن صاحبها ممتع بالدنيا غاية المتاع. أضرب لهم مثلا رجلين، الآخر فقير ما ذكر الله عنه شيء، لكن كان بينهم رفقة وصحبة، إما أنهم أخوان أو أن بينهم صحبة وعلاقة، أحدهما كافر والآخر مؤمن. السبب، وقلنا أن هاتين الجنتين إما مثال لحال هذا وحال هذا، أو أنه واقع، ومن قال أنه واقع اختلفوا في أين الموقع في هاتين الجنتين، أهو في الرملة في فلسطين أو في مصر يقولون، وهذا لا يهمنا، ولذا أغفله الله عز وجل. لكن نعلم أن أحدهما منعم ذو مال والآخر فقير، هذا الفقير مؤمن والكافر منعم في هذه الدنيا، ذكر الله عز وجل هذين المثالين، وما خص هؤلاء، وإن كانت سبب نزولها في هؤلاء العتاة المستعلين، لكن لما ذكر الله هذين المثالين كان من فائدة المثالين أنهما حكمان يجريان في كل من اتصف بصفتهما إلى يوم القيامة، لأن الله عز وجل ذكر هذا وطغيانه، وذكر هذا وإخباته وصدقاته لله عز وجل، وأن الله عز وجل أهلك هذه وأباد ما عنده لأنه كان يعتز به وبالخدم، وأن الله عز وجل نصر هذا وأعزه في الدنيا والآخرة، ليعلم هؤلاء الذين اعتزوا بأموالهم إذا أراد الله أن يحيط بها لا تنفعهم، بل يكونون في حالة حسرة، وهذا شأن كل غني مترف، إما أن يصاب في بدنه أو يصاب في ماله أو أنه يذل من خدمه وزوجه وعياله. لو يا عبد الله كان معك من العقل والعلم والنظر والمعرفة وشاهدت أحوال الناس لوجدت كل طاغ هكذا مصيره في الدنيا، وأنت تمعن انظر كم من رجل حرم من ماله من قبل زوجته، وكم من رجل أعلن إفلاسه دون رغبة منه من قبل أبنائه، وكم من ولد طغى على أبيه فقتله حرصا على الميراث، ومنهم من أصيب بكذا، ومنهم من يمرض والعياذ بالله فيصاب بشيء لا يتحرك منه إلى أن يموت. وهكذا شأن كل طاغ، إلا من أخذ المال بحقه، يعني من الطريق المشروع، ووزعه وأنفقه في حقه، فلما كان كذلك نعم المال للرجل الصالح، وإلا إذا كان المكسب خبيث وكان شغل الرجل هكذا في دنياه كم يجمع وكم يحوط، ذاك هو المصير والعياذ بالله. اقرأ الآيات، اسمعوا هذا المثال العجيب.
واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا.
جعلنا لأحدهما، الآخر ما ذكر الله، دل على أنه فقير مسكين. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. ومنهم كان، وفي الحديث كان يحف شاربه، اللهم صل عليه وسلم، وأمر بحف الشارب. الحف فهم منه بعض العلم أنه استئصال بالموسى لا يبقى منه شيء، والآخرون قالوا ثبت أن الصحابة كانوا يوفرون شواربهم لكن لا يتركونها تنزل على شفاههم ولا يتركون سابلتها طويلة. فمعنى حف أي جعلها حافة على طرف الشفة. هنا قال وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها، آتت بمعنى أعطت، أكلها يعني ثمارها، قدمت ولم تظلم منه شيئا. تظلم بمعنى ينقص، لم ينقص منها شيئا. ما تقول أنقص فلان ما يجي الرباعي. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني ما تأخذ منهم، فنقص ماله أو زيد نقص مال فلان، تأتي متعدي. ولم تنقص، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني ثمارها، ولم تظلم منه، من تلك الثمار شيئا، يعني لم تنقص من ثمارها شيئا. لأن لو فسرت آتت أكلها ولم تنقص، ولم أي الآية آتت أكلها ولم تنقص منه، ولم تظلم، أحسنت، آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. لو فسرت تظلم منه بمعنى أنها لم تمحقها ولم تزيلها، هذا تفسير خطأ، ودلالة اللفظ لا تدل عليه. لأنك لو أردت أن تبين أن فلان أخذ مال فلان تقول جحده، أنكره، أهلكه، أغاب به، لكن ما تقول فلان ظلم فلان حقه بمعنى نقص منه. لو أردت أنه لم ينقص منه إنما أراد إبادته استعملت لفظا آخر. ولم تظلم منه شيئا، لا تفهم منها أن جاءت الثمار تماما كما أنعم الله عليه بها، عراجينها ملأى وعقودها ملأى، ما فيها حشف ولا فيها كذا، لا، ليس هذا المراد. إنما المراد أن هذه الثمار خالفت العادة المعروفة، سنة الله عز وجل في أصحاب الجنات، أن سنة تتفاوت عن سنة، مرة تكون الثمار كلها ناضجة موفورة، ما ذهب منها شيء، لا من قبل نقص الماء ولا الرياح ولا جوارح الطير، ومرة تكون ناقصة، إحداهما ما أخذت تمام وفرتها من الثمار. هذا شأن الله وسنته في جميع من له حائط. إيش معنى الحائط؟ يعني المزرعة، البستان، الحديقة. هذه من كرامة الله، من هذه كانت من استدراج الله لصاحب الجنتين، أن جنانه كانت تأتي ثمارها كل عام موفورة خلاف العادة، ولم تظلم منه شيئا. اقرأ.
وفجرنا خلالهما نهرا.
شوف كلمة فجر دل على أنه، لأن الانفجار بمعنى الانبثاق، فتح فجوة عظيمة. الأنهار ما تفجر، لكن أراد الله عز وجل أن يقول أن هذه الأنهار تسيل باندفاع بين الأشجار لم يتكلف صاحبها استنباط الماء وإخراجه بالآلات وغيرها والحفر لا بالسواني ولا بالدواب، بل كذلك وتكون الأشجار مروية تمام الرواء، وأن هذا الماء مضطرد يسوق بعضه بعضا، وإذا قال فجرنا خلالهما نهرا. نعم.
وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا.
وكان له ثمر، كان ليست ناقصا تاما بمعنى وجد، وحصل له ثمر. الثمر كخشب وخشب، كالخشب والخشب والخشب. ثمر قراءة المعروفة لحفصة ولأبي جعفر القعقاع، والثمر في الغالب قراءة بقية السبعة. والفرق بين الثمر والثمر، الثمر في الصحيح من الأقوال أنها نتاج كرومه ونخله، وجد له ثمر دل على أنه أكل وباع وصرف وأهدى وبقي له كذلك. ومن قال أنه ثمر قال الثمر ما يثمر من الأموال وينمى، فدل على أن له أموالا غير هذه الثمار، الأموال نقدية عينية أو من الحيوان وغيرها، له من المال شيء عظيم. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره، لما قال فقال لصاحبه وهو يحاوره دل على أن هذه الأموال هي التي دفعته لهذا القول، لأن كلمة فاء جاء بها عطف، وهذا الفاء تقتضي السبب والعطف، تقول ضربه فهرب، سهى فسجد، دل على أن السجود كان نتيجة السهو، وأن هروب فلان كان علة للضرب. قال فقال لصاحبه، لما كان المال هكذا شأنه في العظمة والراحة جعلت منه اختيالا وكبرا، فقال لصاحبه وهو يحاوره، المحاورة المراجعة في الكلام، دل وهذه المحاورة كانت في البستان في الجنة، دل على أنه أخذه أراد أن يريه كرامة الله عليه، يظنها كرامة. وقلنا أن هذا المثال إن كان واقع وهو أقرب، لأن الله عز وجل يقول وأحيط بثمره، وإن كان مثالا والله عز وجل جعل هذا المثال لبيان عاقبة هذا وهذا. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. كلمة فقال القول لا يكون، لا يصدر إلا، لأن القول لا يطلق على الرأي ولا يطلق على حديث النفس، إنما يطلق على ما يتلفظ به المرء، والمرء ما يخاطب نفسه، وإلا قالوا مجنون، وإلا أخبر عنه أنه غير مستقيم العقل. لما قال فقال لصاحبه دل على أن هذا الصاحب إما أخ شقيق ما يقول بعض، أو أنه رفيقه. فقال لصاحبه وهو يحاوره، قد يكون القصة التي يقولون عنها أنهم مرثوا مالاً هي قبل هؤلاء، ضرب الله لهم مثلا أحدهما تصدق بالمال والآخر تزوج وأنجب وسوى واشترى عبيد وخدم وبنى الجنتين، وكأنه يلومه أو يندمه. وقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. كلمة أنا قد يستغنى عنها في غير كتاب الله، هذا مال الكثير وهؤلاء خدمي، لما قال أنا اعتزازا وشموخا الأمر الثاني هذا منسوب إلي ما أعطانيه أحد، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. النفر الجماعة دون العشرة، ما زاد عن العشرة لك أن تقول معه عشرة نفر يعني أشخاص، لكن ما تقول عشرون نفرا ولا خمسة عشر نفر، ما تأتي هذه. فإذا كان النفر، وسمي النفر نفرا لأنهم ينفرون حين يستدعيهم مولاهم، إذا كانوا عندك عيال مجموعة نفر ثمانية تسعة عشرة وحلت نازلة أو أردت استنجاد بهم في فزع ما وناديتهم كلهم ينفرون، ينفرون بمعنى أنهم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة أن يخرجون صراعا، فهؤلاء عند النجدة يسرعون للنجدة من استغاث بهم، قال له أنا مالي كثير وعندي من الخدم والأتباع والعيال ما أكون معتزا بهم، أي أني لا أحد يغالبني ولا أحد يستطيع أن يعتدي عني، لأن الله عز وجل ذكر في أول سورة الإسراء وجعلناكم أكثر نفيرا، امتن عليهم أعطيناكم أمددناكم وجعلناكم أكثر نفيرا، أي يا بني إسرائيل اذكروا هذه النعم، ومن ضمنها امتن الله عليهم بكثرة ذلك. ولذا المرء إذا أنعم الله عليه بذرية صالحة فهذا من النعم. ولما دعا يحيى، لما دعا زكريا ربه وهب الله له ذرية صالحة وأصلح له زوجة، فهنا يقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، هذا قالها مخاطبة. أما قد لا يكون حال المستكبر هذا الحال، لكن إذا دخل عليك ما ألقى عليك السلام، وإذا رديت عليه فإن كان فيه شيء من حياء قالوا عليكم، أي بكبر وعدم كذا وعدم رضا. وإذا أراد أن يجلس ينظر المجلس الذي ليس هؤلاء الضعاف فيه يبتعد. ولذا ينبغي للعبد المؤمن إذا اعتز بإيمانه وعرف أن الله مطلوب منه كذا استقامة والتقرب إليه، وأنه لا شأن له بالعباد فإنهم لا يملكون ضرا ولا نفعا، ما يتزين له ولا يتهيأ له ولا يزدلف إليه. نحن ننبه على أمور كلنا يعرف حقيقة هذا القول، لكن الواقع غير ذلك. إذا ابتلي الإنسان بحاجة ما وأراد الله أن يمتحنه، كان فقير أو عليه ديون، إلا إذا شاف الغني أو العظيم أو من يعرفه من قبل هش له وقلبه مال إليه، لكن الذي يعرف أن الله هو الذي يعطي ويمنع ما يكون عنده هذا الميل ولا يكون عنده هذا الانكسار. فهذا قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته مصاحبا للرفيق هذا وهو ظالم لنفسه، ظلمه لنفسه لأنه كان كافر ومنكر للبعث واعتز بماله أنه من قبله استطاع الحصول عليه، ما من الله عليه. فكل معصية تصدر من المرء فيقول فيقال فلان ظلم نفسه. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال
ما أظن أن تبيد هذه
أبدا. ما قال القول لنفسه ويخاطب الذي معه، قال هذه النعم التي تراها، يأتي الظن بمعنى الاعتقاد، قال هذه ما أظنها أن تبيد هذه، المشار إليها الجنة، أبدا. كلمة أبدا هنا لا يفهم معناها الخلود وعدم الزوال على الإطلاق، لكن أراد أن يقول أنها تمكث مكثا طويلا دهرا طويلا، لأنهم كلهم يعرفون أنها تزول. وأنذر الذين، الآية في سورة الرعد، وأنذر الناس، اقرأ الآية، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرجنا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. أقسموا بالله أنهم لا يزولون، لا تظن أنهم أن الآية معناها أنهم لا يموتون، هذا ما أحد ينكر الموت، كل الناس يعرفون أنهم سيموتون. إذن ما معنى قول الملائكة لهم يوم القيامة أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ أي أنكم أقسمتم أن هذه النعم وهذه الأموال لن تزول، لن تفنى، لأن معنى أنهم لا يزولون من الدنيا هذا ما عند أحد، كل أحد يدرك أنه يموت، لكن أقسموا بالله أن ما هم فيه من النعيم لن يخرج. وهذا شأن الكافر، أنه يعتني ويذهب وكذا، يظن أن ماله سيخلده في هذا المتاع، ما يخلد عنه يبقيه، أي أنه لا يفنى، هو يموت قبل هذا المتاع الذي هو حوله. وهنا يقول الله عز وجل عن هذا الكافر: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد، تبيد يعني تهلك، هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، قائمة تقول قامت السوق، يعني وجدت الحركة وابتدأ النشاط وقيام كل شيء بحسبه. أي وما أظن أن الساعة التي تزعم أنت أيها الصاحب أن هناك قيامة، يقوم الناس من قبورهم ويحاسبون، وما أظن الساعة قائمة، يعني إنكار البعث، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. إن تأتي للشك فأقسم أنه لو حصل رد إلى الله عز وجل، يعني في ظنك، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي، رددت يعني في نظرك، لأنه ينكر البعث، لأجدن، أقسم أنه سيحصل له من الفضل والنعم أفضل مما هو فيه. فجمع بين سوءتين، يعمل السيئات والمكر والخبث وعصيان الله، ويتمنى حينئذ أن يكون له فضل يوم القيامة. ترى الله عز وجل يعجل عقوبة الظالم والمستكبر عذاباً لا يعني عجاباً عذاباً معجلاً، ولا يعذب الكافر بذلك. قوم لوط الله عز وجل أهلكهم أنهم كانوا يعملون الخبائث، ما قال أنهم كفروا. لما وقوم شعيب ذكر الله عز وجل نقصهم المكيال والميزان وأكلهم أموال الناس بالباطل، هذه الأسباب التي ذكرت هي التي عجلت لهم العقوبة، لا الكفر الذي عجل لهم العقوبة. فهذا قال أنا لو رددت إلى ربي لأجد كذلك أفضل مما أنا فيه، أي أن هذا الإكرام لو كان حقا هناك بعث فإن الله سيكرمني في الآخرة كما أكرمني في الدنيا. الكيس من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. الكيس يعني الحذق الفطن الجاد يعمل عمل ويقدم أمره إلى الله وينتظر فرج الله وفضله. أما الذي عنده من هذا النوع من العجز ويتمنى أن تأتيه خيرات الله دون عمل، هذا يتمنى أمنيات باطلة يمحقها الله عز وجل. فقال هنا سبحانه: ولئن عن هذا المستكبر ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. انقلب فلان، قال لما فتحوا متاع، قال اجعلوا متاعهم في رحالهم. هذا يوسف عليه السلام لما جاء إخوته دون أن يعرفوه فطلبوا منه أن يكرمهم ويشتري منهم البضاعة، وسألهم هل لكم من أخ؟ قالوا نعم. قال لأصحابه اعطوهم الميرة التي يحتاجونها وهذه البضاعة التي أتوا بها جلود مدبوغة وغيرها، اجعلوها في رحالهم ويأخذون ما نعطيهم من مال ونعود ونرجع إليهم ما أتوا بها من بضاعة لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا. إيش معنى انقلبوا؟ لأجدن خيرا منها منقلبا، أي حين أرجع. المنقلب عن الانقلاب الرجوع إلى الله عز وجل. هنا قال الله عز وجل يقول في هذه الآية عن أهل الكفر: ولئن رددت. وقال في سورة فصلت: ولئن أذقناه، يعني هذا الرجل الذي يتفاوت طاعته في الرخاء وفي الشدة، ينسب الرخاء إلى نفسه وذكائه، وإذا جاءت الشدة خرج عن طوره وذعل هذا نوع من شقاء وكذا. يقول سبحانه: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن هذا لي. أنا الذي استطعت أن أكشف الضر وآتي بالخير، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ما قال ولئن رددت، قال ماذا سبحانه؟ ولئن رجعت إلى ربي. ما هو تفنن في العبارة ولا أنه أخذ بعض المترادفات دون بعض، ليس هذا في كتاب الله. كل لفظ استقر مكانها فلها دلالتها. هناك قال ولئن رددت، أي أن هذا النعيم في هاتين الجنتين لا أحب بدلهما، ولئن رددت دون رغبة مني. تفطن يا عبد الله، تقول فلان رد فلان، أي أعاده في الغالب دون اختياره. فهمت هذا؟ وأما هنا قال ولئن رجعت، لأن ما في شيء يتأسف عليه، دل على أنه لو أراد الرجوع باختياره إن لي عنده للحسنى. سوء عمل وتمن على الله الباطل، وهذا شأن العصاة في الغالب. كثير من الناس يتمادى، إن بلغ به الكفر والطغيان قال يا عبد الله لست وكيلا علي، ما تدعيه علي تعال يوم القيامة أعطيك حقك، اسأل رب. ما سمعتم بهذا؟ أما احنا سمعنا، ما رأيت أنا، لكن هكذا سمعت. يقول يطلب منه حقه بعد أن عمل عنده فيماطله يماطله، قال أشتكيك إلى الله، قال روح، بالكلمة العامية التي يقالها. نسأل الله العافية. شوف الجرأة، شوف الجرأة، هذا لا يدري ما العاقبة، هذا يعجل له عقوبته. بس المظلوم ما ينتظر، والمظلوم لو عرف قدرة الله وسرعة سريع الحساب ما يفعله بهذا ما مله. لكن من انتظر عرف رحم، عرف عدل الله وحكمته في هؤلاء الظلمة. قال هنا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. نعم اقرأ.
قال له صاحبه هو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟
قال له صاحبه يعني المؤمن وهو يحاوره يراجعه في الكلام، فقال له: من باب التوبيخ والإنكار، مو الهمزة همزة استفهام، أكفرت بالذي خلقك من تراب، ويعلم أنه كافر، لكن أراد أن يقول: ما هكذا شأن من أنعم الله عليه، بل شأن الذي أنعم الله عليه أن يستكين ويستقيم ويعرف فضل الله. أكفرت؟ لا ينبغي أن تفعل ذلك، لأن همزة قد يكون بمعنى لا ينبغي، بمعنى التوبيخ أنك فعلت أمرا فظيعا. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة؟ خلقك من تراب يعني أصلك من تراب، آدم عليه السلام خلق من تراب، ثم من نطفة يعني من ماء مهين مهان إذا وجد في الإنسان يستقذره، ثم سواك رجلا. سواك بمعنى أكملك، لأن التسوية بمعنى تمام الخلقة، أي أتم خلقتك يا أيها الصاحب. ومن تمام خلقته لك أنك لا تجد نقصا في بدنك، وأنك أنه خلقك رجلا ولم يخلقك أنثى، فاعلم فضل هذه تقابلها بالشكر لا بالكفر. أكفرت وجعل هذا دليل، لأن فيها موعظة، بين له أصل خلقته، ما لك تتكبر وأنت كذا، ثم بين له الدليل على أن الذي تكفر به هو الذي أوجدك وأنعمك، فيها دلالة على أنه هو الخالق الذي أوجد هذه، وفيها بيان أنك أيها المستكبر لن تبلغ شأوا تكون فيه مساو لعظمة الله، فأنت أحقر من ذلك. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي. لكن أصلها لكن أنا، ولذا كتبت في المصاحف، في بعض المصاحف ألف بعد النون اختصر. أما في الوقف، لأن في وقف تقف عليها إما لانقطاع النفس أو غير ذلك، فإذا وقفت عليها تقول لكن، وإذا وصلت فباتفاق أن تأتي بالألف، لكن هو الله، لكن هو الله. أصلها لكن أنا الله، لكن حرف استدراك، تأتي بين مخالفين أو نقيضين، يعني الأول يخالف الثاني. أنت كفرت بالله الذي من شأنه كذا وكذا وأنه أنعم عليك، لكن أنا لا أكفر بالله بل أؤمن به، لكن هو الله ربي. قال هو الله ربي زيادة لتأكيد أن من تنكره أنه ربي فيه تعريض، أي أن ربك غير ذلك، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. نعم.
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا.
لولا إذ دخلت جنتك، لولا أصلها كلمة تحضيض وتحريض، بعث للمرء وإدخال النشوة فيه وتهييجه. لولا إذ دخلت قل هل لا فعلت ذلك، هي تأتي إن كان أمرا مضى وهو من باب التنديم، وإن كان أمر مستقبل فالقصد منه افعل واحتط، فتقول هل لا أكرمت زيدا بعد أن طلب منك كذا، يعني تندمه على أن لم يقع منه إكرام. وأحيانا تقول هل استعددت حين يعني حين يحصل كذا وكذا، أي خذ العدة واستعد، فإما تنديم للمستقبل أو إحاطة وأخذ الحيطة لما مضى أو أخذ الحيطة لما يستقبل. لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لولا ما هي مرتبطة بقوله إذ دخلت، لا، إنما لولا قلت إذ دخلت، ولولا هي متعلقة بكلمة قلت. لولا قلت حين دخولك الجنة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كلمة، استمع، كلمة ما شاء الله، ما شاء الله تقال عند التعجب من شيء وحين شكرك لله عز وجل على شيء، وحين تحب أن تبين أن هذا الأمر إنما هو من قبل الله لا من أحد، لا من أحد، تقول ما شاء الله. إيش معناها كلمة ما شاء الله؟ كلنا نسمعها وكلنا نقولها، قليل من يفهم معناها. كلمة ما شاء الله، ما التي قبل شاء، المشيئة بمعنى الإرادة. فإذا قلت ما شاء الله، إما أن تجعل ما بمعنى الذي اسم موصول، ما شاء الله الذي شاءه الله، فين الخبر؟ محذوف. الذي يشاءه الله ويريد سيكون، إيش معنى سيكون؟ سيوجد. فلما ترى جمالا، لما تنظر إلى جمال أو قوة أو ترى شيئا ما أعجبك أو رأيت ما شيئا تحسرت عليه، تقول ما شاء الله، الذي شاءه هو الذي يكون، الذي لا يشاءه لا يكون. هذه الكلمة فيها من الأمور العظيمة ما تجعل المرء يكون محترسا حذرا من أنه يعجب بالشيء ولا يطمئن ولا يعرف متى زواله، فتجعله حذر خوفا أن يزول. ما شاء الله الذي شاء الله هو الذي أوجده، وإذا أراد زواله هو يزول ولا يستطيع أحد إبقاءه، فتظل أنت على وجل تحت رحمة الله خوف أن يزول، وهذا الوجل والخوف يسوقك إلى الاستقامة واللجوء إلى الله عز وجل. ما شاء الله، لما لم تقل ما شاء الله أن هذه مشيئة الله أوجدها وليست هي قوتك ولا حيلتك في إيجادها، وأنت ولا تعرف ما العاقبة، قد تبقى أو لا تبقى. ما شاء الله، إما أن تعرب ما بمعنى الذي، أو تجعل ما أداة شرط، ما تفعله أفعله، ما يصدر من قولك منك من قول إلا وسيكتب عليه، يعني أي شيء يكون منك وهو محسوب مكتوب. ما شاء الله، أي شيء أراده الله سيكون. عرفنا معنى ما، إما أن تكون موصولة أو شرطية أو تكون نكرة موصوفة. أي شيء، ما شاء الله، ما من شيء أراده الله إلا سيحصل، وما لم يرده لم يحصل. لو وقفنا على هذه العبارة في هذه الليلة المباركة، وننتظر إن شاء الله في حصة أخرى نبين لها بقية معاني الآية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.
يقول السائل: من المعلوم أن الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء بمكة قبل البعثة؟
لا، ما صام عاشوراء إلا بعدما جاء المدينة، لما رأى اليهود فسأل عن ذلك فأخبروه فصامه، فأمر الناس بصيامه، ثم جاء رمضان فنسخ وجوب ذاك وبقيت استحبابها وسنتها. نعم.
جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع، فهل صامه؟
عشر محرم لئن بقيت، يعني اشترط صلى الله عليه وسلم إن بقيت صمته، دل على أنه لو بقي صومه ولا ما يصومه. اللهم صل عليه وسلم.
نعم. من أراد أن يصوم عاشوراء هذا العام، هل يتمشى بالتقويم حيث لم يعلن رؤية الهلال لشهر محرم، وهل يكفيه صيام الثلاثاء يوم الثلاثاء فقط؟
يا عبد الله، صم كما يصوم الناس، هذه التدقيقات وإثارة الشبهات ما ينبغي. صومكم يوم تصومون وحجكم يوم تحجون. إذا وقف الناس بعرفة في غير يومه الذي حدده الله خطأ منه، فذاك الحج هو الحج. فإذا صام الناس على أنه أول رمضان فظهر أنه ثاني رمضان، أو أنه التاسع والعشرين من شوال، فصومهم ذاك هو رمضان. أما تشكيك الناس أن تعمل خلافة ما يفعله جماهير الأمة بعد اجتهادهم ليس من سبيل المؤمنين. نعم.
بعض أهل العلم يقول الأفضل أن يصوم محرم كاملا، فهل هذا يكون مخالف للسنة؟
أي مخالف، ما صام صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، ما صام شهرا كاملا. اللهم صل عليه وسلم تسليم. نعم.
ما حكم مرور المرأة بين يدي المصلي، وهل تقطع صلاته؟
أي امنعها، ردها، صلي إلى سترة وامنعها، فإن غالبتك ما في شيء، وإن تركتها تمر وأنت لم تحتط ولم تمنعها وكان بأمرك ذلك، أعد صلاتك يا عبد الله.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.